بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب، وهو إمتاع ذوي العرفان بما اشترت عليه كتب شيخ الإسلام من علوم القرآن. المسألة الخامسة، قواعد في الإفراد والجمع.
قال: قد يخاطب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الإفراد ويريد الأمة أيضا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم الآيات، فوجه الدلالة أن الله عز وجل قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وهذا نص عام في كل يمين يحلف به المسلمون أن الله قد فرض لهم تحلتها. وقد ذكر سبحانه بصيغة الخطاب للأمة بعد تقدم الخطاب بصيغة الإفراد للنبي صلى الله عليه وسلم،
مما يدل على أن الخطاب كان بصيغة الإفراد إلا أنه عام للأمة، يريد الأمة. قال سبحانه: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، ولا قد فرض الله لك تحلة أيمانك، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فدل هذا على أن هذا الحكم إنما يكون للأمة، وإن كان المخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال أيضا الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، لم يقل إذا طلقت النساء. نعم.
قال: صيغة الجمع قد يراد منها الاثنين فصاعدا.
ذا قواعد في الإفراد والجمع. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قوله أكثر من ذلك، أي من أخ وأخت. ثم قال: فهم شركاء في الثلث، فذكرهم بصيغة الجمع المضمر وهو قوله فهم، والمظهر وهو قوله شركاء، فدل على أن صيغة الجمع في آيات الفرائض تناولت العدد مطلقا الاثنين فصاعدا.
نعم.
قال: مقابلة الجمع بالجمع تقتضي مقابلة كل فرد من هذه بكل فرد من هذا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قال: وأيديكم إلى المرافق، لأن مقابلة الجمع بالجمع يقتضي توزيع الأفراد على الأفراد. فلما قال إلى الكعبين علم أن كل رجل كعبين، كأنه قال: وكل رجل إلى كعبيها. وقال إن المحاربين ذكروا باسم الجمع، ومقابلة الجمع بالجمع تقتضي توزيع الأفراد على الأفراد. فلو قيل: جزاء المعتدين إما القتل وإما القطع وإما الجلد وإما الصلب وإما الحبس، لم يقتضي هذا التخيير في كل معتد بين هذه العقوبات، بل توزيع العقوبات على أنواعهم. كذلك إذا قيل: جزاء المحاربين كذا أو كذا أو كذا.
تبهتم؟ يعني الله عز وجل قال: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. أنت لك يدان، صح؟ طبعا حينما قالت سبحانه وأيديكم باعتبار الجمع، معناه أن كل فرد منا يوزع عليه ما يخصه من هذه الآية. فأنا لي يدان وأنت لك يدان، الثالث له يدان والرابع له يدان وكذا وكذا، فأنا ما أغسل أيدي، أنا أغسل يدين فقط. فالحكم يعم الجميع، وكل واحد منا كفرد يأخذ ما يخصه من ذلك، فأنا مخاطب. فلا واحد يقول: لا تمتثل الأمر هنا حتى تغسل الأيادي. طب فين الأيادي؟ أنا مالي اليدان. وقال: إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين. أرجلكم جمع، إلى الكعبين ده مثنى. أرجلكم إلى الكعبين، أنا عندي كم كعب؟ أنا عندي أربعة، في كل رجل كعبان. يبقى الكعبان يعني باعتبار كل رجل، يبقى الكعبين باعتبار كل رجل، فكل رجل فيها كعبان. يبقى وأرجلكم إلى الكعبين بمعنى أن الحكم ده بيتناول كل رجل على حدة، فأنا أغسل رجلي هذه إلى الكعبين، وأغسل رجلي هذه إلى الكعبين، وأنت تغسل رجلك إلى الكعبين. أرجلكم جمع باعتبار العموم، إلى الكعبين باعتبار المقصود. حينما نأتي إلى الواقع أغسل فكل رجل سوف يغسلها الى الكعبين، كما ان كل يد سوف يغسلها الى المرفقين، وايديكم الى المرافق، ونمل يدان ومرفقان، كل يد لها مرفق. طيب، كذلك في عقوبة المحاربين يقول مقابلة الجمع، ذكر باسم الجمع، مقابلة الجمع بالجمع تفرض توزيع الافراد على الافراد. فلو قيل جزاء المعتدين اما القتل واما القطع واما الجلد واما الصلب واما الحبس، لم يقتضي التأخير في كل معتد بهذه العقوبات، يعني يبقى الحاكم مخير في كل واحد ان يسقط عليه هذه العقوبات، مخير بين القتل او الصلب او النفي او تقطيع الايدي والارجل من خلاف، لا، بل توزيع العقوبات على انواعهم. فمن قتل وسرق قتل وصلب، ومن سرق فقط فانه تقطع يده تقطع يده ورجله من ايه، من خلاف. يبقى على حسب نوع الجريمه التي اتاها بمجموع هؤلاء الافراد بتنوع جرائمهم يتكون عندنا العموم الجمع. هنا انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع، اي منهم من يقتل ومنهم من يصلب ومنهم من الى اخره. نعم.
قال الجامع: ورد لفظ السمع مفردا لانه تعلق بنوع من الاعراض، وجمع لفظ
ودي معروفه في اللغه، يعني ما اقول ايه مثلا امسحوا رؤوسكم، اي كل واحد يمسح رأسك، كان اقول يا علي امسح راسك، يا احمد امسح راسك، يا احمد امسح راسك، يا محمد امسح راسك، بدل ما اقول كل واحد امسح راسك امسح راسك، فاقول امسحوا رؤوسكم رؤوسكم. هل انت تقول لي انا مالي لا راس واحد فخصني وخصني وخصني وخصني؟ فالجمع المقابل بالجمع يعم كل فرد من ايه، من افراده، فكل فرد انما يكون مخاطب بما يخص من هذا الخطاب المجموع. طيب، ورد لفظ السمع
مفردا لانه تعلق بنوع من الاعراض، وجمع لفظ البصر لانه تعلق بحقائق مختلفة من الجواهر والاعراض. قال شيخ الاسلام رحمه الله: السمع لم يتعلق بالجواهر والاعراض كالرؤية، وانما يتعلق بنوع من الاعراض وهو الاصوات مثلا.
هذا كلام خطير، سبحان الله. شوف التفسير يا اخواني: وجعلكم السمع والابصار والافئدة. دايما تجد كده السمع مش الاسماع، وبعدين الابصار. طب لماذا جمع الابصار وافرد السمع؟ يقول السمع ده مختص بنوع واحد من الاعراض اللي هو الاصوات، ولهذا اذا لم يكن عند حاسس السمع اللي بفقده فقط ايه، الصوت، هذه لا اسمع الاصوات لكن بارى، انما الرؤية هذه متعددة بقى، ففيها رؤية كثير من الجواهر والاعراض، ترى هذا وترى ذاك وترى كذا وترى هذا يفعل، تتعدد. فالرؤية اعم من الايه، من السمع. السمع طريق واحد او ادراك واحد وهو ادراك الاصوات، اما الرؤية ادراكات الرؤية تتعدد، ولهذا جمعت الابصار وافرد السمع لانه يختص بنوع واحد من المدركات وادراك الاصوات. نعم.
قال: وجمع لفظ البصر باعتبار انه مشتمل على بصر العين وبصر القلب.
كذلك الابصار لانه مشتمل على بصر العين وبصر القلب. قال رحمه: بصر القلب هو المسمى بالبصيرة، وبصر العين وهي إدراكها أو رؤيتها. نعم.
قال رحمه الله: قال تعالى: واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار،
يعني البصائر. فأولو الأيدي يحصل بها القوة في الدعوة، والأبصار يحصل بها معرفة الحق، ولهذا لا يكون الإنسان موفقا توفيقا عظيما الا اذا كان عنده ادراك للحق وقوة في الدعوة. ادراك للحق وقوة في الدعوة، قوة في الدعوة اولي الايدي، ادراك للحق والابصار. فاولي الايدي والابصار، هل المراد بالايدي هنا الايدي اللي هي الحاسة جمع يد، وهل المراد بالابصار هنا جمع يعني بصر يدرك الرؤية فقط؟ لا، انما المراد اولي الايدي والابصار، يعني اولي القوه والبصائر. والبصائر، فبالبصائر تعرف الحقائق، وبالقوه يتمكن الانسان ويكون عنده قدرة في الدعوة الله عز وجل. فقد تكون عندك بصيرة ما عندك قوة في إبلاغ الحق ولا تبنيه ولا الجهاد من أجله. أنا عارف الحق بس ما عندي قدرة، ما عندي قدرة على البلاغ والبيان والمجاهدة. ولهذا الناس يتفاضلون في واحد ما شاء الله إذا رأى منكرا غيره ولا يبالي، لا تأخذه في ليلة ومتلاء، في واحد تأخذه بقى في ليلة ومتلاء، هو عارف الحق ولكنه لا يستطيع أن يجهر به وأن يتبناه وأن يتحمل ابتلاءاته. لأن ما من صاحب حق إلا وحقه مقرون بالابتلاء إذا أراد أن يبلغه. حسب الناس يتركوا أن يقولوا آمنا وهم أن يقولوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، إذا قالوا سيفتنون. ولهذا طلبوا من الصديق إيه؟ طلبوا من الصديق بعد أن دخل في جوار الكافر أن يفعل ما شاء، لكن المهم ألا يجهر بشيء مما هو عليه. هذا الذي يغيظهم. ولا دائما البراءة هي بقى دي المشكلة عند الخصم والمعاد. انت حر تعبد كما تعبد بس ما تجيبش سيرة حد، خلاص. انت ليه بتفتح ابواب؟ ليه بتفتح ابواب وانتم ما عندكم من التحذير من هذا او ذاك؟ جماعة طائفة شخص كذا كذا، هذا المحك، محك العداء ده، فانه عدو لي الى رب العالمين. انني براء مما تعبدون الذي فطرني واعتزلكم وما تدعون. دايما ده محك بقى الابتلاء يا اخوان. انما العمل بالحق بنفسك او اعتقاد الحق لا احد ربما يجانيك فيه. الامام احمد دخل السجن عشان في نفسه يعتقد شيئا او شيخ الاسلام، انما يبلغ ويفتي ويبين، هذا هو المحك، هذا هو المحك. فقد يكون عندك معرفة بالحق لكن ما عندك قدرة على البيان، ما عندك تحمل، فتحتاج الى قوة، قوة تنقل هذا الحق الى الناس. وهؤلاء في الأمة أنظر ماذا، الذين يعرفون الحق نظر في الأمة، الذين يدعون إلى الحق يجهدون في سبيله هؤلاء أبدال لا يكاد يعرف في الناس إلا أعداد ربما تعد على أصابع اليدين الذين يقومون بهذا الجهاد. فلهذا مدح الله عز وجل هؤلاء الأنبياء فقال أولي الأيدي والإيه والأبصار. فإذا لابد من أمرين، لابد من إيه؟ من أمرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دين فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه، اسمع الأوصاف، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في الله لومة لا ولا يخافون لومة لا. يبقى إذن الانتقال بالدعوة ليس فقط أن تتمسك بالحق وإنما أن تنتقل داعية. هنا بقى يأتي ليه؟ يأتي التغيظ ويأتي العداء ويأتي ما يأتي الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. إذن البصر أيضا قد يطلق على بصر عين وقد يطلق على بصر القلب. الأبصار يعني الفقه في الدين، قال مجاهد الأبصار الصواب في الحكم. وعن سعيد بن جبير قال البصيرة بدين الله وكتابه، وذي سبيل أدعو الله عليه على بصيرة. وعن عطاء الخرساني أولو الأيدي والأبصار قال أولو القوة في العبادة والبصر والعلم بأمر الله. وعن مجاهد وروي عن قتادة قال أعطوا قوة في العبادة وبصرا في الدين. يبقى عابد عالم عارف الحق وداعي إليه، هذا أعلى ما يكون يا أخواني من أصناف الخلق. وأكمل الناس في هذين الوصفين الأنبياء ثم العلماء بقدر ما عندهم من هاتين الصفتين ظهورا وخفاء وكذا. فهذا تفسير لماذا يفرض السمع ويجمع الأبصار، لماذا يفرض السمع ويجمع الأبصار. لأن السمع هذا إنما إدراكه واحد وهو الأصوات، أما الأبصار فإدراكاتها متعددة. يقول لأنه تعلق بحقائق مختلفة من الجواهر والأعراض. نعم، هذه فائدة طيبة سبحان الله. دي قواعد في الإفراد والجمع. البصر لكن في النهاية إدراك لإيه؟ لشيء واحد وهو الصوت، ولو سمع من أي جهة لكن في النهاية إدراك واحد. إنما البصر كلما قلبت كلما تعددت الحقائق وتنوعت. فأنا بصري إليك الآن أتعلق بحقيقتك، ثم بهذا تعلق بالعمود وكذا وهكذا. نعم. وقد تبصر قرآنا وتقرأ فيه تبصره فيقع لك نوع من الإيمان، ثم ترى فقيرا وكذا، ثم ترى مبتلا، ثم ترى أمامك آية من آيات الله سبحانه وتعالى. شوف تعددت المسائل، فأنت تنظر إلى آيات الله الكونية بالبصر، تنظر إلى المبتلين فأيضا بالبصر فيحصل لك نوع إيمان، تنظر إلى القرآن فتقرأ، تنظر إلى جموع المؤمنين فكذا وهكذا. يعني الحقائق تتعدد بتعدد الرؤية. نعم.
لا لا، زمن القتال.
نعم، قال بزمن، قال ايه؟ يقول قضاء نمير، قد يكون قضاء حكم شيء عام للأمة، وقد يكون قضاء مصالح قد بزمنه بزمن الحديثة بزمنه صلى الله عليه وسلم. الضمير ما يعود على النبي، إنما الضمير يعود على الحال. فيقول وقد يكون قضاء مصلحة يتقيد بزمنه، زمن حصول هذا الشيء، وليس بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا إذا حصل القتال وحصل أنه قتل كذا فله سلام في أي بقى زمان يحصل في القتال، لكن بزمن القتال هذا، بزمن الحادث، من قتل قتيلا فله سلامه. يبقى بزمن هنا مش معايد على النبي، بزمن يعني بزمن القضية، بزمن الحادثة، بزمن التشريع الذي شرع في هذه الحادثة. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.